شيخ الإسلام رحمه الله.
لكنها مفعول القول.
ويستحب أن يجعل ماء اليد في طست واحد لما روي في الخبر لا تبددوا يبدد لا تبددوا يبدد الله يبدد الله شملكم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الطست حتى يطف يعني يمتلئ. وقالوا أيضا ومنهم أبو محمد عبد القادر في تعليل كراهة حلق الرأس على إحدى الروايتين.
من هذه العادات اللي ذكرها في مسألة غسل اليد ما هي معروفة عندنا الآن إلا في الشيء الخفيف في الفواكه وشبهها. يغمس الناس أيديهم في الإناء لإزالة أثر الطعام، لكن الطعام الدسم ما جرت العادة عندنا بها كما تعرفون، إنما يغسلون في مكان آخر. نعم نحن قيدناها بعندنا جزاك الله خير، كلمه عندنا مهما يعني عند غيرنا. نعم.
وقالوا ايضا ومنهم ابو محمد عبد القادر في تعليل كراهه حلق الراس على احدى الروايتين لان في ذلك تشبها بالاعاجم. وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي.
لكن قول المؤلف رحمه الله في على إحدى الروايتين الصواب أنه ليس بمكروه حلق الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلام الذي حلق بعض رأسه احلقه كله أو اتركه كله، وهذا يدل على جواز حلق الرأس وهو المعمول به. والظاهر أن هذا في غير النسك، ما في النسك فبالإجماع أن الحلق ليس بمكروه بل هو أفضل من التقصير. نعم.
بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع، مثل ما قال غير واحد من الطائفتين ومنهم عبد القادر. ويستحب أن يتختم في يساره للآثار، ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة. وحتى إن طوائف
الآن بالعكس، يعني التختم عندنا ليس من عادات العلماء إلا من له حاجة، فلذلك الذي نرى في مسألة التختم أنه من باب المباحات، إلا في الذهب وحرام. نعم.
وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعي استحبوا تسنيم القبور وإن كانت السنة عندهم تسطيحها، قالوا لأن ذلك صار شعارا للمبتدعة، وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات، وإنما الغرض بيان ما اتفق
تسنيم القبور وتسطيحها. الفرق بينهما أن تسليم القبر يجعل كالسنام، يعني هرما أعلاه أقل من أسفله، وتسطيحها تكون كالسطح متساوي، والصواب أن التسليم هو الأفضل. نعم.
وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام، وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة
لبعض فروعها. نعم.
وقد يتردد العلماء في بعض فروع هذه القاعدة لتعارض الأدلة فيها أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة، مثل ما نقله الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب فقال أرجو أن لا يكون به بأس. قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها فقال أما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم وكانوا يحتجزون العمائم. وهذا وكانوا يحتجزون العمائم.
سيدة عندكم أنا كل كان عندي يتحجرون ما أشار النسخ ما أدري شو يعني.
وهذا إنما علق القول فيه لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه، ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق، فلهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك. ومثل هذا هل يجعل قولا له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة؟ فيه لأصحابه وجهان: أحدهما نعم، لأنه لولا موافقته له لما كان قد أجاب السائل، لأنه إنما سأله عن قوله ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس. والثاني: لا يجعل بمجرد ذلك قولا له، لأنه إنما حكاه فقط، ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة.
وأهل الله أعلم أن مثل هذا لا يقال أنه وافق ولا خالف، لأنه لو كان موافقا لبين رأيه ولقال مثلا هذا جائز وقاله فلان، ولو كان مخالفا لقال قاله فلان ولكن لا أراه. فالظاهر أنه مثل هذا لا يقال إنه موافق ولا إنه مخالف، ولكن يقال إنه متوقف ولكن أسند الأمر إلى غيره تورعا، لأن يحتمل أن يكون ما قاله الغير صحيحا فيذكره رحمه الله من باب الورع. وهذا وسط بين القولين، بين القول بأنه موافق والقول بأنه مخالفة، فيقال إنه ليس صريحا في المخالفة ولا إيش في الموافقة، وإنما حكاه على سبيل الورع احتمال أن يكون صوابا. نعم. إيه التحليق أنهم يحلقون أسفل الرأس كالحلقة. التحليق ما هو يحلقون الرأس كله، يحلقونه حلقة هكذا، إيه إما أن يجعل الحلق أسفل أو الحلق بالوسط، المهم يجعلونه كالحلقة. نعم.
وفي لبس المنطقة أثر وكلام ليس هذا موضعه. ولمثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية، فقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن القوس الفارسية فقال: إنما كانت كسي الناس العربية. ثم قال: إن بعض الناس احتج بحديث عمر رضي الله عنه جعاب وأدم. قلت: حديث أبي عمرو بن حماس؟ قال: نعم، حديث أبي عمرو بن حماس. قال: نعم. قال أبو عبد الله: يقول: فلا تكون جعبة إلا للفارسية، والنبل فإنما هو قرن. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله في تفسير مجاهد: قلوبنا في أكنة. قال: كالجعبة للنبل. قال: فإن كان يسمى جعبة للنبل فليس ما احتج به الذي قال هذا بشيء. ثم قال: ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية. ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية. قال أبو بكر:
هذا من تواضعه أنه حال المسألة على العلماء بالعربية، لأن الإمام أحمد رحمه الله قد دخل كلامه شيء من العامية، ولهذا في جواباته يقول: إيش تصنع، وكلام عام. فهو رحمه الله أراد أن يحيل هذا الأمر إلى العربية، هل تسمى جعبة أو لا تسمى.
قال أبو بكر: قيل لأبي عبد الله: الدراعة يكون لها فرج، فقال كان لخالد بن معدان دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع، قيل لأبي عبد الله فيكون لها فرج من خلفها، قال ما أدري، أما من بين يديها فقد سمعت، وأما من خلفها فلم أسمع. قال إلا أن في ذلك
لم نسمع أن النساء اللهم اهدهن لهن دراعة يكون شقها من الخلف، وهذا لا شك أنه خطأ، لأنه إذا كان من الخلف ثم مشت المرأة لا بد أن يبين ساقها أو فخذها حسب عدد طول الشق وقصر مثل الدرع، مثل الدرع لكنها أوسع. نعم.
قال إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة. قال وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال الأكرم قلت لأبي عبد الله واحتج بهذه
العلماء الآن الإمام أحمد توقف قال لم أسلم في فرجها يعني شقها من الخلف، وأورد عليه أن هذا أسهل للركوب عند ركوب الخيل والإبل وما أشبه ذلك لأنه يكون أوسع لأسفلها، واحتج بعضهم بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وفي فتحها من أسهل قوة للإنسان وسرعة ركوب مناقشة. نعم.
قال الأكرم قلت لأبي عبد الله واحتج بهذه الآية بعض الناس في القوس الفارسية، ثم قلت إن أهل خراسان يزعمون أنه لا منفعة لهم في القوس العربية وإنما النكاية عندهم للفارسية. قال كيف وإنما افتتحت الدنيا بالعربية؟ قال الأثرم قلت لأبي عبد الله ورأيتهم
لكن الراجح أنه إذا تغير السهام أو السلاح فليتبع ما فيه المصلحة سواء كانت عربية أو فارسية أو أوروبية أو شرقية أو غربية، المقصود وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأما لو قلنا نبقى على ما كان عليه العرب من قبل فهذا لا يمكن أن يستقيم، فالصواب أن مثل هذا لا يضر. نعم.
قال الأكرم قلت لأبي عبد الله ورأيتهم بالثغر لا يكادون يعدلون بالفارسية. قال إنما رأيت الرجل بالشام متنكبا قوسا عربيا. وروى الأكرم عن حفص بن عمر قال حدثنا رجاء بن مرجى قال حدثني عبد الله بن بشر عن أبي راشد الحبراني وأبي الحجاج السكسكي عن علي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكأ على قوس له عربية إذ رأى رجلا معه قوس فارسية فقال ألقها فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية وبرماح القنا فبها يؤيد الله الدين وبها يمكن لكم في الأرض.
ما خرجه
إلا
ماذا يقول؟
يقول أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الجهاد باب السلام، وإسناده عند ابن ماجه فيه عبد الله بن بسر فيه عبد الله بن بسر ضعيف وأشعث بن سعيد متروك.
الحمد لله أن ركفنا إياه.
ولأصحابنا في القوس الفارسية ونحوها
نقل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أن أفراد ابن ماجه الغالب فيها الضعف، وهذه فائدة، يعني من فرد بابن ماجه من بين السنن فالغالب فيه الضعف، يعني فيجب على الإنسان أن يتأنى ويتوقع من فرد فيه ابن ماجه. نعم.
ولأصحابنا في القوس الفارسية ونحوها كلام طويل ليس هذا موضعه، وإنما نبهت بذلك على
انتهى الوقت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: ولأصحابنا في القوس الفارسية ونحوها كلام طويل ليس هذا موضعه، وإنما نبهت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمين بل هو من هدي العجم أو نحوهم، وإن ظهرت فائدته ووضحت منفعته تراهم يترددون فيه ويختلفون لتعارض الدليلين: دليل ملازمة الهدي الأول، ودليل استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضرة، مع أنه ليس من العبادات وتوابعها، وإنما هو من الأمور الدنيوية. وأنت ترى عامة كلام أحمد: إنما يثبت الرخصة بالأثر عن عمر أو بفعل خالد بن معدان، ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف ويقرون عليه، فيكون من هدي المسلمين لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب. فهذا هو وجه الحجة، لا أن مجرد فعل خالد بن معدان حجة. وأما ما
كانه الشيخ لما ذكر مالك رحمه الله أن الشيء إذا انتشر وصار من المسلمين وغير المسلمين فإنه يزول التشبه.
وأما ما في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء، فأكثر من أن يمكن ذكر عشره، وقد قدمنا في أثناء الأحاديث كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين. وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع، إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار، أو لاعتقاده أن فيه دليلا راجحا، أو لغير ذلك. كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يخالف بعضهم شيئا من ذلك لنوع تأويل، والله سبحانه أعلم.
صحيح، هذا كلام يعني واضح جدا، أن العلماء رحمهم الله عموما يختلفون في أشياء أصلها ممنوع، لكن قد يحلها بعضهم لشبهة أو لتأويل أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا في الكتاب والسنة، هل الناس مجمعون على العمل بما جاء في الكتاب والسنة في كل دقيق وجلي؟ من حيث العموم متفقون على أنه يجب، لكن في كل مسألة بعينها قد يختلفون فيها. نعم.
فصل: ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين، كما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وفي لفظ: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ورواه مسلم.
وهذا يعني لا شك كما قال الشيخ رحمه الله، لكن يقال أيضا إن الشياطين كفار، فهم داخلون في النهي العام تشبه بالكفار، لكن تخصيصهم بالذكر لا يقتضي انفصالهم عن المعنى العام وهو الكفر. وفي هذا الحديث دليل على تحريم الأكل بالشمال والشرب بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وفيه دليل على أن الشياطين أجسام وليست كما قيل هي القوى الشريرية أو هي قوى الشر. وفيه أيضا أن الشيطان يأكل ويشرب وهو كذلك.
ورواه مسلم أيضا عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك، فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به ونظائره كثيرة. وقريب من هذا مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم، لأن كمال الدين الهجرة، فكان من آمن ولم يهاجر من
عندي الهجرة نسخة الهجرة
عندي في المطبوعة في الهجرة في المطبوعة فقط
في الهجرة
اي نعم
المخطوطة عندي الهجرة نعم مدى نسختها ما في مشكلة.
لأن كمال الدين الهجرة، فكان من آمن ولم يهاجر من الأعراب ونحوهم ناقصا. قال الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وذلك مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، فإنها تعتم بخلاب الإبل. وروى البخاري فإنها تعتم بخلاب الإبل،
يعني أن الأعراب يسمون صلاة العشاء العتمة، لأنها في ذلك الوقت تعتم بحلب الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نسميها العتمة، وقال سموها العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء. فيستفاد من هذا أن تغيير الأسماء الشرعية وإن كان المعنى مفهوما لا ينبغي. نعم.
وروى البخاري عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء. فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة. وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقا، وعند بعضهم إنما تقتضي كراهة الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر وهو المشهور عندنا. وعلى التقديرين ففي الحديث النهي عن موافقة الأعراب في ذلك، كما نهى عن موافقة الأعاجم.
وهل يقال مثل ذلك ما هو مشهور عند الناس الآن أن الأصهار يسمون الأنساب أو يسمون الأرحام، وبعضهم يسمي زوجة الأب يسميها الخالة؟ وقال هذا مثله حتى يبين. ولذلك يستفتي الإنسان، يقول مثلا: قلت لخالتي، أمرتني خالتي، وما أشبه ذلك، فيتوهم المسؤول أنها أخت أمي وهي ضرة أمي. فكل هذه الأشياء ينبغي أن نرجع فيها إلى الأصل، فنقول أقارب الزوجة ليسوا أنساب بل هم أصهار، والله تبارك وتعالى جعل الصهر قسيما للنسب، فقال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا لجعله نسبا وصهرا. نعم.
فصل.
واعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم فرقا يجب اعتباره وإجمالا يحتاج إلى تفسير، وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله وعباده المؤمنين، ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله تعالى وعند رسوله وعند عباده المؤمنين، بل الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء، قال الله فيهم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. وقال تعالى فيهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وإلى أهل إيمان وبر، قال الله فيهم: ومن الأعراب،
ما توفى على قوله ينقسمون إلى أهل جفاء، قال الله فيهم الأعراب، يعني وإلى أهل إيمان وبر.
وإلى أهل إيمان وبر، قال الله فيهم: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن وفد عليه ومن غيرهم من الأعراب من هو أفضل من كثير من القرويين، فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب ويذم بعضهم، وكذلك فعل بأهل الأمصار، فقال سبحانه: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فبين أن المنافقين في الأعراب وذوي القرى وعامة سورة التوبة فيها الذم للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب، كما فيها الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول. وكذلك العجم، وهم من سوى العرب من الفرس والروم والترك والبربر والحبشة وغيرهم، ينقسمون إلى المؤمن والكافر والبر والفاجر كانقسام الأعراب، قال الله تعالى:
كانقسام العرب العرب
عندي نص يقول في ألف وباء وطاء العرب،
لا بس تجعل مصر لأن المعنى صحيح.
قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. وفي حديث آخر رويناه بإسناد صحيح من حديث سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: حدثني أو قال حدثنا من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعير، فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم عز وجل واحد، ألا وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا قد بلغت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ليبلغ الشاهد الغائب.
إشكال.
حيث قال: ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى.
نعم.
مع المتبادر: ألا فضل لأحمر على أسود إلا بالتقوى.
يعني تقديم الأحمر.
نعم الشيخ، لأن كما في قصة أبي ذر حيث عين الرجل.
ربما الرسول يقول هذا وهذا، يعني تارة يبدأ بالفاضل وتارة يبدأ بالمفروض.
وروي هذا الحديث عن أبي نضرة عن جابر، وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء.
عندك بني؟ ما أشار إليها؟
لا، ما أشار. قال: إن آل فلان ليسوا لي
بأولياء. آل بني فلان.
أضيف يا شيخ، أضيف
بني.
قال: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن بطن قريب النسب أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء، إنما وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف.
نعم، ولي بها يائي.
ومثل ذلك كثير بين في الكتاب والسنة أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها، كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل. ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال قائل: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا، وفينا سلمان الفارسي. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء. وفي صحيح مسلم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. وفي رواية ثالثة لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم. البخاري من أين هو؟ من أبناء فارس. وكذلك كثير من العلماء من البرص ونالوا ما نالوا من العز والكرامة والدين والإمامة.
وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم أنهم من أبناء فارس إلى غير ذلك من آثار رويت في فضل رجال من أبناء فارس. ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار من أبناء فارس الأحرار والموالي مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في العلم والدين من المبرزين في الإيمان والدين والعلم حتى صار هؤلاء المبرزون في ذلك أفضل من أكثر العرب. وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك وبينهم سابقون في الإيمان والدين لا
شرع إليه عندي لكن ذكر أنها مطبوعة فقط ليست نسخة خطية.
سابقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة على ما هو معروف عند العلماء إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا. فكل من كان فيه أمكن كان أفضل. والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة بالكتاب والسنة مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو أعجميا أو أسود أو أبيض ولا بكونه قرويا أو بدويا. وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل. وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكن البادية. كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى. هذا هو الأصل. وإن جاز تخلف هذا المقتضي لمانع. وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى. وكذلك جعل الله الرسل من أهل القرى. قال تعالى
في باء وجيم ودال ولذلك
أحسن.
ولذلك جعل الله الرسل من أهل القرى. فقال تعالى
وما أرسلنا من قبلك
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وذلك لأن الرسل لم وذلك
أعلم في الساعة
باقتضاء الصراط المستقيم. وكذلك جعل الله الرسل من أهل القرى فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب. ولهذا قال الله سبحانه
وذلك الرسل
لهم الكمال في عامة الأمور وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب. ولهذا قال الله سبحانه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ذكر هذا بعد قوله إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. فلما ذكر المنافقين الذين استأذنوه في التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك وذمهم وهؤلاء كانوا من أهل المدينة قال سبحانه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فإن الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإيمان كما قال سبحانه
هذا يجزي وجهان الرفع على المبتدا وما بعد الخبر والجملة خبر نسبة ويجوز أن يتبع.
قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. وضد الإيمان إما الكفر الظاهر أو النفاق الباطن ونقيض العلم عدمه. فقال سبحانه عن الأعراب إنهم أشد كفرا ونفاقا من أهل المدينة وأحرى منهم ألا يعلموا حدود الكتاب والسنة. والحدود هي حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل الله من الكتاب والحكمة مثل حدود الصلاة والزكاة والصوم والحج والمؤمن والكافر والزاني والسارق والشارب وغير ذلك حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام. ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث الثوري قال حدثني أبو موسى عن
حدود تطلق على كل الشرع يعني كل الشرع محدد صلاة زكاة صيام حج الصلاة أيضا محددة فريضة ونافلة مؤقتة وغير مؤقتة كله محدد. ويطلق الحد على العقوبة كحدود الزنا والسرقة وقطع الطريق وما أشبه ذلك. ويطلق الحد على الواجب ويقال لا تعتدوا وعلى المحرم ويقال لا تقربوا.
ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث الثوري قال حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سفيان مرة ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن. ورواه أبو
الإسلام رحمه الله.
لكنها المقولة قول.
ويستحب أن يجعل ماء اليد في طست واحد لما روي في الخبر لا تبددوا يبدد لا تبددوا يبدد الله شملكم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الطست حتى يطف يعني يمتلئ. وقالوا أيضا ومنهم أبو محمد عبد القادر في تعليل كراهة حلق الرأس على إحدى الروايتين.
من هذه العادات اللي ذكرها في مسألة غسل اليد ما هي معروفة عندنا الآن إلا في الشيء الخفيف في الفواكه وشبهها. يغمس الناس أيديهم في الإناء لإزالة أثر الطعام، لكن الطعام الدسم ما جرت العادة عندنا بها كما تعرفون، إنما يغسلون في مكان آخر. نعم نحن قيدناها بعندنا جزاك الله خير، كلمت عندنا مهمة يعني عند غيرنا. نعم.
وقالوا أيضا ومنهم أبو محمد عبد القادر في تعليل كراهة حلق الرأس على إحدى الروايتين لأن في ذلك تشبها بالأعاجم. وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي.
لكن قول المؤلف رحمه الله في على إحدى الروايتين الصواب أنه ليس بمكروه حلق الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلام الذي حلق بعض رأسه احلقه كله أو اتركه كله، وهذا يدل على جواز حلق الرأس وهو المعمول به. والظاهر أن هذا في غير النسك، ما في النسك فبالإجماع أن الحلق ليس بمكروه بل هو أفضل من التقصير. نعم.
بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع، مثل ما قال غير واحد من الطائفتين ومنهم عبد القادر. ويستحب أن يتختم في يساره للآثار، ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة. وحتى إن طوائف
الآن بالعكس، يعني التختم عندنا ليس من عادات العلماء إلا من له حاجة، فلذلك الذي نرى في مسألة التختم أنه من باب المباحات، إلا في الذهب وحرام.
وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعي استحبوا تسليم القبور وإن كانت السنة عندهم تسطيحها، قالوا لأن ذلك صار شعارا للمبتدعة وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات، وإنما الغرض بيان ما اتفق
تسليم القبور وتسطيحها. الفرق بينهما أن تسليم القبر يجعل كالسناء، يعني هرما أعلاه أقل من أسفله، وتسطيحها تكون كالسطح متساوي، والصواب أن التسليم هو الأفضل. نعم.
وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام، وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة
لبعض فروعها.
تصحيح
اي نعم.
وقد يتردد العلماء في بعض فروع هذه القاعدة لتعارض الأدلة فيها أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة، مثل ما نقله الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها فقال: أما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم، وكانوا يحتجزون العمائم.
يتحجرون. ما أشار النسخ؟
لا أشار،
ما أدري شو.
وهذا إنما علق القول فيه لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه، ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق، فلهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك. ومثل هذا هل يجعل قولا له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة؟ فيه لأصحابه وجهان: أحدهما نعم، لأنه لولا موافقته له لما كان قد أجاب السائل، لأنه إنما سأله عن قوله ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس. والثاني: لا يجعل بمجرد ذلك قولا له، لأنه إنما حكاه فقط، ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة.
وأهل الله أعلم أن مثل هذا لا يقال أنه وافق ولا خالف، لأنه لو كان موافقا لبين رأيه ولقال مثلا هذا جائز وقاله فلان، ولو كان مخالفا لقال قاله فلان ولكن لا أراه. فالظاهر أنه مثل هذا لا يقال إنه موافق ولا إنه مخالف، ولكن يقال إنه متوقف، ولكن أسند الأمر إلى غيره تورعا، لأن يحتمل أن يكون ما قاله الغير صحيحا فيذكره رحمه الله من باب الورع. وهذا وسط بين القولين، بين القول بأنه موافق والقول بأنه مخالفة، فيقال إنه ليس صريحا في المخالفة ولا إيش في الموافقة، وإنما حكاه على سبيل الورع احتمال أن يكون صوابا. نعم. إيه التحليق أنهم يحلقون أسفل الرأس كالحلقة. التحليق ما هو يحلقون الرأس كله، يحلقونه حلقة هكذا. إيه إما أن يجعل الحلق أسفل أو الحلق بالوسط، المهم يجعله كالحلقة. نعم.
وفي لبس المنطقة أثر وكلام ليس هذا موضعه. ولمثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية، فقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن القوس الفارسية فقال: إنما كانت قصي الناس العربية. ثم قال: إن بعض الناس احتج بحديث عمر رضي الله عنه: جعاب وأدم. قلت: حديث أبي عمرو بن حماس. قال: نعم، حديث أبي عمرو بن حماس. قال: نعم. قال أبو عبد الله: يقول: فلا تكون جعبة إلا للفارسية، والنبل فإنما هو قرن. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله في تفسير مجاهد: قلوبنا في أكنة. قال: كالجعبة للنبل. قال فإن كان يسمى جعبة للنبل فليس ما احتج به الذي قال هذا بشيء. ثم قال ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية. قال أبو بكر
هذا من تواضعه أنه حال المسألة على العلماء بالعربية، لأن الإمام أحمد رحمه الله قد دخل كلامه شيء من العامية، ولهذا في جواباته يقول إيش تصنع، وكلام عام. فهو رحمه الله أراد أن يحيل هذا الأمر إلى العربية، هل تسمى جعبة أو لا تسمى. هنا
قال أبو بكر قيل لأبي عبد الله الدراعة يكون لها فرج، فقال كان لخالد بن معدان دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع. قيل لأبي عبد الله فيقول لها فرج من خلفها، قال ما أدري، أما من بين يديها فقد سمعت، وأما من خلفها فلم أسمع. قال إلا أن في ذلك
نسمع أن النساء اللهم اهدهن لهن دراعة يكون شقها من الخلف، وهذا لا شك أنه خطأ، لأنه إذا كان من الخلف ثم مشت المرأة لا بد أن يبين ساقها أو فخذها حسب عدد طول الشق وقصر مثل الدرع، مثل الدرع لكن أوسع. نعم.
قال إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة. قال وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال الأكرم قلت لأبي عبد الله واحتج بهذه
العلماء الآن الإمام أحمد توقف قال لم أسمع في فرجها يعني شقها من الخلف، وأورد عليه أن هذا أسهل للركوب عند ركوب الخيل والإبل وما أشبه ذلك لأنه يكون أوسع لأسفلها، واحتج بعضهم بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وفي فتحها من أسهل قوة للإنسان وسرعة ركوب. مناقشة. نعم.
قال الأثرم قلت لأبي عبد الله واحتج بهذه الآية بعض الناس في القوس الفارسية، ثم قلت إن أهل خراسان يزعمون أنه لا منفعة لهم في القوس العربية وإنما النكاية عندهم للفارسية. قال كيف وإنما افتتحت الدنيا بالعربية. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله ورأيتهم
لكن الراجح أنه إذا تغير السهام أو السلاح فليتبع ما فيه المصلحة سواء كانت عربية أو فارسية أو أوروبية أو شرقية أو غربية، المقصود وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأما لو قلنا نبقى على ما كان عليه العرب من قبل فهذا لا يمكن أن يستقيم، فالصواب أن مثل هذا لا يضر. نعم.
قال الأثرم قلت لأبي عبد الله ورأيتهم بالثغر لا يكادون يعدلون بالفارسية. قال إنما رأيت الرجل بالشام متنكبا قوسا عربيا. وروى الأثرم عن حفص بن عمر قال حدثنا رجاء بن مرجى قال حدثني عبد الله بن بشر عن أبي راشد الحبراني وأبي الحجاج السكسكي عن علي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكأ على قوس له عربية إذ رأى رجلا معه قوس فارسية فقال ألقها فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية وبرماح القنا فبها يؤيد الله الدين وبها يمكن لكم في الأرض.
ما خرجه
إلا
ماذا يقول
أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الجهاد باب السلام وإسناده عند ابن ماجة فيه عبد الله بن وسر فيه عبد الله بن وسر ضعيف، وأشعث بن سعيد متروك.
الحمد لله أن الله كفانا إياه.
ولأصحابنا في القوس الفارسية ونحوها
نقل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أن أفراد ابن ماجة الغالب فيها الضعف، وهذه فائدة، يعني من فرد بابن ماجة من بين السنن فالغالب فيه الضعف، يعني فيجب على الإنسان أن يتأنى ويتوقع من فرد فيه ابن ماجة. نعم.
ولأصحابنا في القوس الفارسية ونحوها كلام طويل ليس هذا موضعه، وإنما نبهت بذلك على
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: ولأصحابنا في القوس الفارسية ونحوها كلام طويل ليس هذا موضعه، وإنما نبهت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمين بل هو من هدي العجم أو نحوهم، وإن ظهرت فائدته ووضحت منفعته تراهم يترددون فيه ويختلفون لتعارض الدليلين، دليل ملازمة الهدي الأول ودليل استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضرة، مع أنه ليس من العبادات وتوابعها، وإنما هو من الأمور الدنيوية. وأنت ترى عامة كلام أحمد: إنما يثبت الرخصة بالأثر عن عمر أو بفعل خالد بن معدان، ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف ويقرون عليه، فيكون من هدي المسلمين لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب. فهذا هو وجه الحجة، لا أن مجرد فعل خالد بن معدان حجة. وأما
ما كانه الشيخ لما ذكر مالك رحمه الله أن الشيء إذا انتشر وصار للمسلمين وغير المسلمين فإنه يزول التشبه.
وأما ما في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء، فأكثر من أن يمكن ذكر عشره. وقد قدمنا في أثناء الأحاديث كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين، وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع، إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار، أو لاعتقاده أن فيه دليلا راجحا، أو لغير ذلك. كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يخالف بعضهم شيئا من ذلك لنوع تأويل، والله سبحانه أعلم.
صحيح، هذا كلام يعني واضح جدا، أن العلماء رحمهم الله عموما يختلفون في أشياء أصلها ممنوع، لكن قد يحلها بعضهم لشبهة أو لتأويل أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا في الكتاب والسنة، هل الناس مجمعون على العمل بما جاء في الكتاب والسنة في كل دقيق وجلي؟ من حيث العموم متفقون على أنه يجب، لكن في كل مسألة بعينها قد يختلفون فيها. نعم.
فصل: ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين، كما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله
ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وفي لفظ إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ورواه مسلم.
وهذا لا شك منه كما قال الشيخ رحمه الله، لكن يقال أيضا إن الشياطين كفار، فهم داخلون في النهي العام شبه بالكفار، لكن تخصيصهم بالذكر لا يقتضي انفصالهم عن المعنى العام وهو الكفر. وفي هذا الحديث دليل على تحريم الأكل بالشمال والشرب بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفيه دليل على أن الشياطين أجسام وليست كما قيل هي القوى الشريرية أو هي قوى الشر. وفيه أيضا أن الشيطان يأكل ويشرب وهو كذلك.
ورواه مسلم أيضا عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك، فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به ونظائره كثيرة. وقريب من هذا مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم، لأن كمال الدين الهجرة، فكان من آمن ولم يهاجر من
عندي الهجرة نسخة الهجرة
عندي في المطبوعة في الهجرة في المطبوعة فقط
في الهجرة
أي نعم
المخطوطة عندي الهجرة ما دام نسختان ما في مشكلة.
لأن كمال الدين الهجرة، فكان من آمن ولم يهاجر من الأعراب ونحوهم ناقصا. قال الله سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وذلك مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء فإنها تعتم بخلاب الإبل. وروى البخاري فإنها تعتم بخلاب الإبل،
يعني أن الأعراب يسمون صلاة العشاء العتمة لأنها في ذلك الوقت تعتم بحلب الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نسميها العتمة وقال سموها العشاء فإنها في كتاب الله العشاء. فيستفاد من هذا أن تغيير الأسماء الشرعية وإن كان المعنى مفهوما لا ينبغي. نعم.
وروى البخاري عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال والأعراب تقول هي العشاء، فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة. وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقا، وعند بعضهم إنما تقتضي كراهة الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر وهو المشهور عندنا. وعلى التقديرين ففي الحديث النهي عن موافقة الأعراب في ذلك كما نهى عن موافقة الأعاجم.
وهل يقال مثل ذلك ما هو مشهور عند الناس الآن أن الأصهار يسمون الأنساب أو يسمون الأرحام، وبعضهم يسمي زوجة الأب يسميها الخالة؟ وقال هذا مثل حتى يبين، ولذلك يستفتي الإنسان يقول مثلا قلت لخالتي أمرتني خالتي وما أشبه ذلك، فيتوهم المسؤول أنها أخت أمي وهي ضرة أمي. فكل هذه الأشياء ينبغي أن نرجع فيها إلى الأصل، فنقول أقارب الزوجة ليسوا أنساب بل هم أصهار، والله تبارك وتعالى جعل الصهر قسيما للنسب، فقال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا لجعله نسبا وصهرا.
فصل. واعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم فرقا يجب اعتباره وإجمالا يحتاج إلى تفسير، وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله وعباده المؤمنين، ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله تعالى وعند رسوله وعند عباده المؤمنين، بل الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء، قال الله فيهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. وقال تعالى فيهم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وإلى أهل إيمان وبر قال الله فيهم ومن الأعراب،
ما توفى على قوله ينقسمون إلى أهل جفاء، قال الله فيهم الأعراب يعني وإلى أهل إيمان وبر،
وإلى أهل إيمان وبر قال الله فيهم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن وفد عليه ومن غيرهم من الأعراب من هو أفضل من كثير من القرويين، فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب ويذم بعضهم، وكذلك فعل بأهل الأمصار فقال سبحانه وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فبين أن المنافقين في الأعراب وذوي القرى وعامة سورة التوبة فيها الذم للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب، كما فيها الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول، وكذلك العجم
وهم من سوى العرب من الفرس والروم والترك والبربر والحبشة وغيرهم، ينقسمون إلى المؤمن والكافر والبر والفاجر كانقسام الأعراب. قال الله تعالى
كانقسام العرب العرب
عندي نص يقول في ألف وباء وطاء العرب.
لا بس تجعل مصر لأن المعنى صحيح.
قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. وفي حديث آخر رويناه بإسناد صحيح من حديث سعيد الجريري عن أبي نضرة قال حدثني أو قال حدثنا من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعير، فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم عز وجل واحد، ألا وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا قد بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ليبلغ الشاهد الغائب.
إشكال
حيث قال ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى.
نعم.
مع المتبادر ألا فضل لأحمر على أسود إلا بالتقوى،
يعني تقديم الأحمر.
نعم إشكال، لأن كما في قصة أبي ذر حيث عين عير الرجل،
ربما الرسول يقول هذا وهذا، يعني تارة يبدأ بالفاضل وتارة يبدأ بالمفروض.
وروي هذا الحديث عن أبي نضرة عن جابر. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آل فلان ليسوا لي بأولياء.
عندك بني ما أشار إليها؟
لا ما أشار.
قال إن آل فلان ليسوا لي
بني فلان. أضيف يا
شيخ أضيف
بني.
قال إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن بطن قريب النسب أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء، إنما وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف.
نعم ولي بيائي
ومثل ذلك كثير بين في الكتاب والسنة أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل. ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال قائل: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا، وفينا سلمان الفارسي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء. وفي صحيح مسلم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس، حتى يتناوله. وفي رواية ثالثة: لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم. البخاري من أين هو؟ من أبناء فارس. وكذلك كثير من العلم من الرسل، ونالوا ما نالوا من العز والكرامة والدين والإمامة.
وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أنهم من أبناء فارس، إلى غير ذلك من آثار رويت في فضل رجال من أبناء فارس. ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار، من أبناء فارس الأحرار والموالي، مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم، إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في العلم والدين، من المبرزين في الإيمان والدين والعلم، حتى صار هؤلاء المبرزون في ذلك أفضل من أكثر العرب. وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك، وبينهم سابقون في الإيمان والدين. لا
وهم الترك مش عندكم؟ عندي أو غيرهم.
شرى إليها.
نعم.
شرى إليها عندي، لكن ذكر أنها مطبوعة فقط، ليست نسخة خطية.
سابقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة على ما هو معروف عند العلماء، إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا. فكل من كان فيه أمكن كان أفضل. والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة بالكتاب والسنة، مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو أعجميا أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويا أو بدويا. وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم، وعدم العبرة بالنسب والمكان، مبني على أصل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكن البادية، كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى. هذا هو الأصل، وإن جاز تخلف هذا المقتضي لمانع، وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى. وكذلك جعل الله الرسل من أهل القرى، قال تعالى
في باء عندكم
في باء وجيم ودال ولذلك
ولذلك جعل الله الرسل من أهل القرى، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وذلك لأن الرسل لن وذلك
أعلن في الساعة
باقتضاء الصراط المستقيم. وكذلك جعل الله الرسل من أهل القرى، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب. ولهذا قال الله سبحانه لهم الكمال في عامة الأمور، وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب. ولهذا قال الله سبحانه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ذكر هذا بعد قوله إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. فلما ذكر المنافقين الذين استأذنوه في التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك وذمهم، وهؤلاء كانوا من أهل المدينة، قال سبحانه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فإن الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإيمان، كما قال سبحانه
هذا يجوز فيه وجهان، الرفع على المبتدا وما بعد الخبر، والجملة خبر نسبة، ويجوز أن يتبع.
قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. وضد الإيمان إما الكفر الظاهر أو النفاق الباطن، ونقيض العلم عدمه. فقال سبحانه عن الأعراب إنهم أشد كفرا ونفاقا من أهل المدينة، وأحرى منهم أن لا يعلموا حدود الكتاب والسنة. والحدود هي حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل الله من الكتاب والحكمة، مثل حدود الصلاة والزكاة والصوم والحج والمؤمن والكافر والزاني والسارق والشارب وغير ذلك، حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه، وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام. ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث الثوري قال حدثني أبو موسى عن
حدود تطلق على كل الشرع، يعني كل الشرع محدد، صلاة، زكاة، صيام، حج، الصلاة أيضا محددة، فريضة ونافلة، مؤقتة وغير مؤقتة، كل محدد. ويطلق الحد على العقوبة كحدود الزنا، السرقة، وقطع الطريق وما أشبه ذلك. ويطلق الحد على الواجب ويقال لا تعتدوا، وعلى المحرم ويقال لا تقربوا.
ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث الثوري قال حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان مرة ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. ورواه أبو